نبدأ الآن في الرسالة الثانية، وهي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ذهبنا إلى المسجد بعدما علمنا وجوب الذهاب إلى المسجد نعرف كيف نصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وإلى القارئ بيان ذلك. أولا، يسبغ الوضوء وهو أن يتوضأ كما أمره الله، عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي أساء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثانيا، يتوجه المصلي إلى القبلة وهي
يكون بأمرين: الأول الاتيان به على وجه الكمال، الاتيان به على وجه الكمال، والوصف الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فيما هو ثلاث: ومسح الرأس مرة واحدة، تقديم اليمين على الشمال، وهكذا. المعنى الثاني من معاني الإسباغ: مجاوزة الحد الفرضي شيئا يسيرا، يعني يغسل المرفق ويصل إلى شيء من العضد، يغسل الكعب ويصل إلى شيء من الساق. نعم.
ثانيا، يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة إنما كان بجميع بدنه قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النطق باللسان غير مشروع، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنه، ويجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واستقبال القبلة شرط في الصلاة إلا في مسائل مستثناة معلومة موضحة في كتب أهل العلم. ثالثا، يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده. رابعا، يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنه. خامسا، يضع يديه
منكبين، يعني هكذا، هذا حذو المنكبين، أو إلى حذو أذنيه، يعني هكذا. فجاءت هذه الصفة وجاءت هذه الصفة. نعم.
خامسا، يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد، ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما.
بالنسبة لوضع اليمين، يكون على الصدر، على الصدر، والصدر من عظم الترقوة، من أول العظم في الصدر إلى آخر عظمة على المعدة، هذا كله صدر. محل الوضع، كيفية الوضع: إما أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى، وإما أن يمسك، وإما أن يضع على الذراع. نعم.
سادسا، يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن شاء قال بدلا من ذلك: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وإن أتى بغيرها
ولا إله غيرك، في الخطأ مطبوع خطأ، مكتوب ولا الله غيرك، والصواب ولا إله غيرك. نعم، أحسنت.
وإن أتى بغيرها من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن ذلك أكمل في الاتباع. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول بعدها آمين جهرا في الصلاة الجهرية، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. والأفضل أن تكون قراءته في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي الفجر من طواره، وفي المغرب من قصاره، وفي بعض الأحيان من طواره أو أوساطه، أعني في المغرب، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر.
المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، هذه هي المفصل. وأوساط المفصل من عمة إلى والضحى، من عمة إلى والضحى. وقصار المفصل من والضحى إلى الناس. وأما الطوال فالمقصود بالطوال هي الحجر وإبراهيم ونحو ذلك، الإسراء والكهف. نعم.
قال رحمه الله: سابعا يركع مكبرا راسعا يديه إلى حبل منكبيه أو أذنيه، داعيا رأسه حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه، مفرقا أصابعه، ويطمئن في ركوعه، ويقول سبحان ربي العظيم. أفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر. يستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثامنا يرفع رأسه من ركوعه رافعا يديه إلى حبل منكبيه أو أذنيه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول حال قيامه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء الأرض وملء ما شئت، مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وإن زاد بعد ذلك أهل الثناء والمجد: حق ما قال عبد: كلنا لك عبد، اللهم لا مال ما أعطيت ولا معطي من بعد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهو حسن، لأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة. أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: ربنا ولك الحمد إلى آخر ما تقدم. ويستحب أن يضع كل منهما، أي الإمام المأموم، يديه على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع، لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسهل بن سعد رضي الله عنهما. تاسعا يسجد مكبرا واضعا ركبته قبل يديه إذا تيسر ذلك. إن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه،
يعني يسجد على أعضائه. سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، لكن المنهي عن هو أن يبرك كما يبرك البعير، وهو الإلقاء. لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلقاء، سواء كان هذا الإلقاء على يديه أو كان هذا الإلقاء على ركبته، وإنما يهوي إلى السجود هويا خفيفا. نعم.
قال رحمه الله: ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين وركبتين، وبطون أصابع الرجلين. يقول سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر. ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وسائج فأكثر الدعاء، رواه مسلم في صحيحه. ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. عاشرا يرفع رأسه مكبرا ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، ويضع يديه على فخذيه وركبتيه، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. ويطمئن في هذا الجلوس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد ركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل اعتداله بعد ركوعه بين السجدتين.
كيفية هذه الصفات بينتها في درس خاص مصور عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن شاء الله لنا أخوان في دروس الخدمة يرسلون لكم رابط صفة الوضوء ورابط صفة الصلاة. نعم.
الحادي عشر يسجد السجدة الثانية مكبرا ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، ثاني عشر يرفع رأسه مكبرا ويجلس يجلس جلسة خفيفة كالجلسة كالجلسة بين السجدتين، وتسمى جلسة الاستراحة، وهي مستحبة في أصح قول العلماء، وإن تركها فلا حرج، وليس فيها ذكر ولا دعاء. ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر، وإن تيسر ذلك وإن شق عليه اعتمد على الأرض بيديه، ثم يقرأ الفاتحة وما يتيسره من القرآن بعد الفاتحة كما سبق في الركعة الأولى، ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى.
على الأمر أن بعض الناس قد يبدأ بالفاتحة ولما يصل إلى حال القيام، وهذا خطأ، فإن الفاتحة ركن في القيام، فينبغي أن يبدأه الإنسان بعدما يقوم ويستوي قائما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نعم.
ولا يجوز للمأموم مسابقة الإمام، مسابقة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من ذلك، وتكره موافقته للإمام. السنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخي وبعد انقطاع صوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإن كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. الحديث متفق عليه. الثالثة عشر، إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد، جلس بعد رفع من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى وقابضا أصابعه كلها إلا السبابة، فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه وعند الدعاء، وإن قبض الخنصر والبنصر من يده وحلق إبهامهما مع الوسطى أشار بالسبابة فحسن، لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة،
يعني ويضع يده اليسرى على الإشارة، يقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق بين إبهامه والسبابة هكذا، ثم يشير بالسبابة أو المسبحة أو السابحة كلما جاء ذكر الله أو الدعاء. إذن هذه الدعاء أو المسبحة أو السابحة، فمثلا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يقبض الكل ثم يشير بالسابحة أو المسبحة. نعم.
قال رحمه الله يضع يده اليسرى على فخذ اليسرى وركبته، ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيذ بالله من أربع، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ آخر ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء، وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة، ثم يسلم على عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرابع عشر
من الشيخ أن الدعاء يكون قبل السلام، أما بعد السلام فهناك أذكار فقط، ومن هنا أرجح أن دعاء اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام، وكل دعاء في دبر الصلاة فالمقصود قبلها، وكل ذكر في دبر الصلاة فالمقصود بعدها.
قال رحمه الله الرابع عشر، إذا إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى أحد من كبيه قائلا الله أكبر، ويضعهما أي يديه على صدره كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة عن الفاتحة ببعض الأحيان فلا بأس، بثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس، لأنه مستحب وليس بواجب، وليس بواجب في التشهد الأول. ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعود من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويكثر من الدعاء. ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية. لكن يكون في هذا الجلوس متوركا واضعا رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ومقعدته على الأرض، ومقعدته على الأرض ناصبا رجله اليمنى لحديث أبي حميد في ذلك، ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويسبح الله 33 ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك، فيقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ويقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويستحب تكرار هذه السور ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان إماما انصرف إلى الناس، انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره 3، وبعد قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة، ويستحب لكل مسلم ومسلمة يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وبعد ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل صلاة الفجر ركعتين، الجميع 12 ركعة، وهذه ركعات تسمى الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا. ولنا فيه أسوة حسنة بقول الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاها في المسجد فلا بأس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة يومي وليلتي تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم في صحيحه. وإن صلى 4 قبل العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر صلى 4 قبل العصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه، وإسناده صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري. وإذا صلى 4 بعد الظهر و4 قبلها فحسن، قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. والمعنى أنه يزيد على السنة الراتبة 2 ركعات بعد الظهر، لأن السنة الراتبة 4 قبلها و2 بعدها، فإذا زاد 2 بعدها حصل ما ذكر في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
هذه الصلاة من أعظم العبادات العملية، وهي ركن من أركان الإسلام، بل الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد التوحيد. فالواجب على المسلم أن يتعلمها على الهيئة التي عملها وأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكتفي بمجرد تقليد والديه أو تقليد بعض المعلمين، وأن ينظر كما ذكره الشيخ فيطبق هذه الصلاة بهذه الكيفية، ويحرص مع أدائه على الصلوات الخمس على هذه الرواتب. وفإن لم يستطع أداء الرواتب لظرف ما، فليجعل لنفسه جدولا بحيث يدرك أنه صلى في اليوم 12 ركعة سوى الفريضة. والمسلم إذا صلى الفرائض وهي 17 ركعة وصلى بعد هذا أيضا صلى 13 ركعة من الليل وترا أو 11 ركعة وصلى 12 ركعة، فمجموع صلواته تزيد أو ركعات صلاته تزيد عن 40 ركعة. فهذه نعمة من الله جل وعلا وفضل منه سبحانه، شرع لنا وفتح لنا أبواب القرب إليه. تأملوا معي لو أن الله ما فتح لنا هذا الباب، كيف كنا نقف بين يديه؟ والله ما نعرف. كيف نتقرب إليه؟ ما نعرف. فينبغي أن نشكر الله على هذه النعمة، ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وارشدنا. وننتقل الآن إلى الرسالة الأخرى، أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟ نعم.